الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أعضاء هذا المركز وضيوف هذا المركز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه والله فرصة طيبة أن نلتقي معا في هذه الأمسية وهذا المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من مجالس الخير والذكر، وأن يكتبنا وإياكم في عليين سجل أهل الجنة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأعني لي رجاء للإخوان اللي في الأطراف أنهم يأتوا إلى وسط شوي حتى طيب، هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه الليلة أيها الإخوة موضوع مهم، وتكمن أهمية هذا الموضوع في نقاط منها. طبعا الموضوع كما ذكر الأخ الذي قدم بعنوان الجدية في الالتزام بالإسلام، وأهمية هذا الموضوع أيها الإخوة تكمن في أنه مع انتشار الصحوة الإسلامية المباركة التي بدأت تؤتي ثمارها وأكلها بإذن ربها، فإننا نلحظ في خضم هذه الثمار وهذه العطاءات أن الكثرة بدأ يتسرب إليها أنواع من الضعف والوهن، وبدأ معيار الالتزام بدين الله تعالى يخف ويتقلص ذلك المفهوم الواسع للالتزام بدين الله، وبدأت بعض التصرفات المخالفة لشريعة الله عز وجل تظهر بين الكثيرين ممن ظاهرهم الالتزام بهذا الدين. ولهذا الظهور سلبيات كثيرة، منها أن الناس سيأخذون صورة عن الدين من خلال هذه المناظر أو الأمثلة التي يرونها أمامهم، لأن كثيرا من الناس يعرفون الدين برجاله، كثير من الناس لم تستقر في أذهانهم أن الحق لا يعرف بالرجال. هذه الحقيقة أن الرجال ليسوا مقياس، ليسوا هم الدين، ليسوا هم الإسلام، ولذلك فإنهم لن يغتفروا لهؤلاء أخطاءهم، وقد لا يكون عندهم الوعي الكافي حتى يتصورون بأن هذه التصرفات التي تصدر من بعض من ظاهره الالتزام بدين الله لا علاقة للإسلام بها، إنهم لن يتصوروا هذا المفهوم. ولأن علينا مسؤولية كبيرة تقع على عواتقنا من جراء أخذ الناس للتصور عن الدين من واقع الملتزمين به، فإن هذا يفرض علينا واجبا ثقيلا في المحافظة على معنى الالتزام بالإسلام وكيفية التمسك به. كيف نقدم إلى الناس هذا الدين؟ ما هي الأطر وما هي الأطروحات التي نطرحها على الناس؟ كيف نظهر أمامهم؟ وقبل ذلك كيف نظهر بيننا وبين الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية؟ وإذا أردنا في البداية أن نعرف يا إخواني الالتزام بالدين ماذا يعني، هذه اللفظة وما يحوم حولها من الألفاظ لم تلقى عناية كافية في تمريرها إلى أذهان الناس، ولذلك فقد اضطربت التعريفات وتحير الناس من هو الملتزم، ما معنى الالتزام. ونحن إذا أردنا أن نرجع إلى مفهوم سلفي أصيل عن الالتزام بدين الله، فإننا لا بد أن نأخذ ذلك من أقاويل العلماء الثقات الذين فسروا كتاب الله تعالى وشرحوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت مثلا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما معنى السلم؟ ما معنى السلم؟ سؤال، ما معنى السلم؟ نعم، السلم هو الإسلام كما ذكر ذلك أهل العلم بالتفسير. السلم هو الإسلام. ادخلوا في السلم كافة، هذه الكلمة كلمة كافة قد تعني، يعني ادخلوا أنتم كافة كلكم ادخلوا في الإسلام، هذا معنى. والمعنى الأول يعني ادخلوا أنتم في الإسلام كافة، يعني بجميع في جميع شعب الدين، كافة فروع الإسلام. والمعنى الثاني هو الذي رجحه العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، وليس يبعد أن يراد المعنيان جميعا في قول الله عز وجل ادخلوا في السلم كافة. يجب أن ندخل جميعا في جميع فروع الدين، أن نأخذ بجميع شعب الإيمان، لكن على قدر استطاعتنا، لأننا لو حاولنا أن نلم بجميع أطراف الدين وشعبه وأركانه، أو نلم بجميع درجاته وشعائره، فإننا لن نطيق ذلك. ولذلك اكلفوا من العمل ما تطيقون، ولذلك فاتقوا الله ما استطعتم، ولذلك إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. ونحن الآن في هذا المقام لا نعتب على الذي لم يستطع أن يأخذ أمورا من الدين لعجزه عن القيام بها، ولكننا في مجال محاسبة أنفسنا عن الأشياء التي كان باستطاعتنا والتي باستطاعتنا الآن أن نقوم بها، ولكننا من القاعدين. ولهذا المفهوم الجدية في الالتزام بالإسلام أدلة، منها هذا الدليل: ادخلوا في السلم كافة. الثاني قول الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. هذا الدين متين، هذا الدين عظيم، لا يوجد له مثيل في الأديان، والتشريعات عميقة، جذورها قوية، التكليفات ثقيلة، والمهمات صعبة، ولذلك كان لا بد من القوة في أخذ الدين. خذوا ما آتيناكم بقوة، وهذه القوة تنافي الميوعة وتنافي التساهل وتنافي الانخذال والترك والإهمال لأشياء من الدين. خذوا ما أتيناكم بقوة، قوة تناسب عظم هذا الدين. يجب أن يكون عندنا في عملية الأخذ قوة تشعرنا نشعر من خلالها بأن الأمر جد. الدليل الثالث قول الله عز وجل: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فصل بين الحق والباطل، صار من شدة فصله بين الحق والباطل ومن الوضوح في الفصل أنه هو نفسه هذا القرآن، صار فصلاً فيصلاً يفصل بين الحق والباطل. وما هو بالهزل؟ الإسلام أيها الإخوة ليس ثوباً جميلاً نلبسه أو عملية يعني نتفاخر بها ونتباهى على الناس ونحن نخلي أو نخلو من هذه المضامين العظيمة التي تضمنتها شرائع الدين. لا يكفي أن نقول هؤلاء نصارى نحن مسلمين، هؤلاء يهود نحن مسلمين، انظر إلى أولئك يعبدون البقر نحن مسلمين، انظر إلى أولئك يعبدون الكواكب نحن مسلمين. طيب ماذا نقصد بمسلمين؟ ما هو الإسلام؟ ما هي الجدية التي نبرهن لأنفسنا أننا فعلا نمثل هذا الدين؟ الدليل الرابع، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فاستمسك، ومن القواعد عند العلماء أن الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى، وكتاب الله ليس فيه عبث ولا إضافات لا داعي لها، كل حرف إضافته تعني معاني. فاستمسك تعبير فيه من القوة ومن الجدية ومن المحافظة والعض بالنواجذ على تعاليم الدين أعلى من كلمة أمسك. استمسك فيها من هذه المعاني أكثر مما تعني كلمة أمسك. هذه زيادة الألف والسين والتاء. فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك بها، فاستمسك بالذي أوحي إليك، كأن أناسا يسحبونه منك وأنت تمسك به، تستمسك به، تحاول أن لا يجعلوك تتراجع ولا يجذبوك إلى صفهم، استمسك به، خذوا ما أتيناكم بقوة. الدليل الخامس، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. يمسكون بالكتاب، قال القرطبي رحمه الله، وفي هذا التشديد يعني الشدة، السين الزائدة، يمسكون، هذه السين يمسكون تعني فيها معنى التكرير والتكثير للتمسك. ما هو الفرق بين يمسكون ويمسكون؟ فيمسكون فيها معنى التكرير والتكثير للتمسك، ولذلك لعن الله أناسا وذمهم لأنهم يريدون أن يتخذوا سبيلا بين الحق والباطل، يريدون أن يميعوا قضايا الإسلام ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هؤلاء الذين لعنهم الله. وهذا هو حال كثير من المسلمين اليوم، يريدون أن يأخذوا ببعض الدين ولكنهم ليسوا على استعداد لأخذ البعض الباقي، يريدون أن يتخذوا سبيلا بين الالتزام الكامل وبين التفلت الكامل، ثم يقولون نحن نمثل الوسطية. يأتي واحد يقول أنا لا أريد أن أكون منحرفا وأن أمارس الفواحش الكبيرة وأن أكفر بالله وأستهزئ، ولكني في نفس الوقت لا أريد أن أحجر على نفسي وأن أثقل عليها بالتكاليف وأن ألزم نفسي بهذه الأشياء التي يلزم بها هؤلاء الناس الذين يسمون بالمطاوعة أو المتدينين يلزمون بها أنفسهم. أنا وسط، لا أريد التعقيد ولا أريد التفلت، فيأخذ من الدين ما يعجبه وما يوافق هواه، ويترك الأشياء التي فيها صعوبة وثقل على النفس. يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، بين الكفر والإيمان. ودين الله عز وجل أغلى وأثمن وأعلى من أن تناله هذه المفاهيم الخاطئة للوسطية. إن الناس أيها الإخوة في هذه الأيام يصطلحون على بعض المصطلحات التي قد تكون في الحقيقة يمكن أن يعبر بها عن أشياء من الحق، ولكنهم يفرغونها من مضامينها الصحيحة. تعريف الوسطية عندهم يختلف عن تعريف الوسطية في القرآن والسنة. الوسط في القرآن والسنة أن تستمسك بالذي أوحي إليك، جاء إليك في القرآن وجاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا زدت عن هذا فتوضأت 4 مرات، أو تركت أكل اللحم والزواج تقربا إلى الله، فإنك غال مغال متشدد متنطع. هذه أمثلة صحيحة، لكن أنا أتي وأقول لشخص تمسك بالدين، أقول إن صلاة الفجر في المسجد تزمت وتنطع، أقول إن تقصير الثوب وجعله فوق الكعبين تزمت وتنطع، أقول إن إطلاق اللحية بهذا الطول يعتبر تزمت وتنطع، أقول إن قيام الليل تزمت وتنطع، في هذه الحال نعرف بأن ماذا يرمي إليه أولئك الناس. الناس أهل الباطل يحرصون دائما على انتزاع المسميات الصحيحة ليلصقوها بهم، ليقولوا للآخرين نحن الوسط وأولئك أهل غلو. إنهم حريصون على هذا العمل، ولذلك يدندنون حوله كثيرا، وتراهم وتعرف هذا منهم في لحن القول. المنافقين لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع السبيل الذي نستطيع به أن نحكم عليهم حكما كاملا صحيحا مضطردا، راح الوحي. ماذا بقي لنا نحن؟ كيف نعرف المنافقين؟ الله عز وجل من رحمته ما تركنا وهؤلاء المنافقين يعيثون فسادا، لا، أعطانا علامات وبين لنا في القرآن دلائل، أدلة ندينهم بها كثيرة، منها ولتعرفنهم في لحن القول، يعني في فلتات لسانه. ترى أحدهم مثلا يحاذر في كلامه ويتكلم باسم الدين، ولكنه فجأة في إحدى المناسبات يزل، فينكشف لك ما في داخل قلبه من معاني الكفر والضلال والنفاق التي أخفاها. فإذا نقول إنهم يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يريدون أن يفصلوا من الإسلام ثيابا تناسب أهواءهم وشهواتهم، ولكن لتعرفنهم في لحن القول. ولأجل هذا أيها الإخوة يرينا الله عز وجل في القرآن مفاهيم أو مفهومات شاملة ترد على أولئك الناس، وترد على هذا الخطأ والضلال، وهو أخذ بعض الدين وترك البعض الآخر، حتى في العبادات، حتى لا يفهم الناس أن الصلاة تكفي والصيام يكفي والحج يكفي وشهادة أن لا إله إلا الله قولا تكفي، حتى لا يفهم الناس هذا المفهوم الخاطئ. جاءت آيات في القرآن لكي تنير السبيل للمؤمنين ولكي توضح القضية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. كونك تولي جهة المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب ليس في تلك الجهة تفضيلا معينا، إلا عندما يأتي في القرآن والسنة تخصيص لها فتصبح جهة الكعبة مفضلة، نستقبل الكعبة في صلاتنا. الجهات أصلا ليس مفضل واحد عن الآخر، ليست القضية مشرق ومغرب، القضية أن الله أمرنا أن نتوجه إلى تلك الجهة. ولذلك الناس في أنحاء العالم يتوجهون إلى الجهات الأربعة وما بينها حتى يصلوا إلى الكعبة، ليست القضية في جهة معينة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من؟ أبو واحد من الإخوان يحفظ هذه الآية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من؟ آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. هذا هو مفهوم الشمولية، هذه هي الجوانب التي تميز الصادق من الكاذب، والتي تبين لك وتبرهن هل أنت صادق في التزامك بالإسلام أم لا. فالمسألة أيها الإخوة عميقة، المسألة صعبة، الأشياء عظيمة، التكاليف شاقة، ولكن يوفق الله تعالى من أخلص النية لأن يأخذ من هذا الدين بما يطيق. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما في ريبة ولا شك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك الذين صدقوا. فإذا ولما جاء بشر بن الخصاصية أو بشير بن الخصاصية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبايعه على إقام الصلاة، شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان والجهاد والصدقة، قال يا رسول الله يعني أبايعك على هؤلاء إلا الجهاد والصدقة، يعني فأنا ما لي طاقة بالجهاد والصدقة. فروي أنه عليه السلام قال لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ ومع أن هذا الحديث في إسناده راو لم يسمى ولذلك فهو ضعيف عند المحدثين، لكنه يصلح شاهدا للمعنى الذي نتكلم حوله الآن. بلا جهاد بلا صدقة، ما هو هذا الإسلام الذي لا جهاد فيه ولا صدقة؟ ما هو هذا الالتزام الذي لا جهاد فيه ولا صدقة؟ ودعونا الآن نتجول معكم في بعض الجوانب التي ينتشر بين الناس تركها، إهمالها، التقصير فيها. مثلا بعض الناس يقولون أنا ألتزم بالإسلام مستعد أن ألتزم معك بالإسلام لكن إلى حد معين، وبعد هذا الحد أنا أتوقف، لا طاقة لي، ما أستطيع. يعني ترى رجلا يعجبك مظهره وتعتقد بأنه من الملتزمين بالإسلام الذين يعملون للدين، فإذا جئت معه مثلا إلى جانب من جوانب التضحية، إذا جئت تقول له: يا أخي، إن الدين يحتاج إلى من ينصره، ولا بد أن تدعو لهذا الدين وتعمل لهذا الدين، قال لك: لا، هنا أقف معك، هنا أقف، أنا ما عندي استعداد أن أقضي وقتا طويلا في العمل للدين، ما عندي استعداد، أنا ورائي دراسة، أنا ورائي تجارة، أنا ورائي أعمال كثيرة أؤديها. فيقول: أنا ما عندي استعداد أن أعمل للدين، ما عندي وقت أقضيه، ما عندي، خلاص الآن أنا أقف هنا. أي التزام، أي نوع من أنواع الالتزام هذا الالتزام؟ واحد يلتزم بالعبادات لكن من غير مستعد أن يعمل الدين، يقول لك: لا، أما قضية الدعوة إلى الله أنا ما عندي استعداد أني أضحي بوقتي. وإذا احتاجت الدعوة إلى الله أو الجهاد في سبيل الله إلى مال، تجد هذا الشخص يقول: لا، أما أنا أعطيك كل شيء لكن جيبي لا، ما أطلع شيء من جيبي، إنفاق ما إنفاق، أموال ما أموال، لا، ما عندي استعداد. فأي نوع من أنواع الالتزام هذا الذي يريدون أن يتمسكوا ويلتزموا به أو يسيرون عليه؟ الدعوة إلى الله، الإسلام يطلب منك يا أيها المسلم أن تعمل الإسلام، أن تقوم وتمشي في سبيل نصرة الإسلام، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أن تتعلم العلم الشرعي، أن تبلغ التصورات الإسلامية إلى الناس، أن تربي نفسك على الدين وتربي إخوانك من حولك وتتربى معهم على هذا الدين، أن تدعو إلى الدين بكل وسيلة، أن تبذل في الدين نفسك، وقتك، جهدك، مالك، إمكانياتك، تفكيرك، وإشغال ذهنك بما يعود بالمصلحة والرفعة لهذا الدين. لكن كثيرا من الناس اليوم التزامهم بارد، التزام بارد لا حرارة فيه، مهما تشحن فيه وتبث فيه من الشحنات الإيمانية لا يتحرك مطلقا، مهما أعطيته من الاشتراكات هذه لا يتحرك، لأن الخراب أساسا في الداخل، في المحرك الخراب، ما هو في شيء جانبي في البطارية، الخراب في المحرك. فإذا المفهومات، التصورات فيها خلخلة، فيها خلل التصورات، ولذلك تجد يرفض عندما يأتي على جانب من الجوانب التي تحتاج إلى بذل، يقول لك: هنا أقف، مكانك سر، ما تقدم، تات، خلاص، هذا أقصى ما يمكنني أن أقدمه. وقد يستدل بعضهم بأشياء من القرآن أو السنة لكي يبرروا لأنفسهم قبل أن يبرروا للناس مواقفهم الذليلة، فيقول لك أحدهم: يا أخي، إنني أحتاج إلى المال، ما أستطيع، يا أخي، إنني أحتاج إلى الوقت، لا أستطيع، أولادي، أولادي، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ويستدلون بأدلة يريدون منها أن يسكتوك أنت الذي تحاول إقناعهم وتحاول دفعهم من أجل العمل لهذا الدين. وهذه النوعية من الناس، الوقوف أيها الإخوة يسبب العفن، الوقوف عند حد معين يسبب نمو بكتيريا أو السوس الذي ينخر في تنفخ في رماد، ما في فائدة، مهما أوردت عليه من نصوص التي تفيد الحركة من أجل الدين
ما في قناعة، قول أنا هنا حدي هنا ما أتحرك. جانب آخر من الجوانب، بعض الناس مستعد أن يلتزم بالأشياء التي لا شهوات فيها، فيقول أنا مثلا مظهري إسلامي، أنا أطرقت لحيتي وقصرت ثوبي، لكن ما عندي استعداد أن أترك النظر إلى المرأة الأجنبية. ليه؟ يقول يعني ليس هناك مقاومة لشهوة في النفس أن أقصر الثوب، ما في إشكال، أو أن أطلق لحيتي ما عندي إشكال، لكنك تقول لي لا تنظر المرأة الأجنبية، لا، هذه يعني شيء في نفسي لا أستطيع أن أتحرر منه. ولذلك تراهم يصبرون على بعض الطاعات، يصبرون على الطاعة لكن لا يصبرون عن المعصية. والصبر أنواع لا بد من العمل بها كلها، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فترى بعض الناس يصبر على بعض الطاعات، يصبر على أقدار الله، لكن لا يصبر عن المعاصي، لا يصبر عن الأشياء التي فيها شهوات، لا يستطيع أن يقاوم شهواته. فأي التزام هذا الذي يزعمه ذلك الشخص؟ إذا أتيت مثلا إلى جانب الأخلاق، تجد طائفة في ظاهرها التمسك بالدين وقد يدعو إلى الله عز وجل، لكن أخلاقه في غاية السوء، أخلاق سوقية، فيعامل إخوانه بشراسة وضيق نفس، ويتمثل العناد والأنانية في تصرفاته، بل إنك إذا أتيت لكي تقربه منك في الصلاة ربما وتجذبه قليلا قال بيده هكذا، لأنه ما يريد حتى أحد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولينوا بأيدي إخوانكم، هذا ما يرضى أنك تسحبه في الصف، عنده من العنجهية والعناد والكبر ما يرفض معه أن ينقاد إلى معروف مثل هذا، أن ينقاد إلى معروف مثل هذا المعروف. وقد تكون علاقته بإخوانه حسنة، لكنه إذا انقلب إلى أهله أذاقهم الويل والثبور وعظائم الأمور في أخلاق في تعامله وسلوكياته مع أبيه وأمه وإخوانه وربما زوجته وأولاد وربما الزوجة والأولاد. كيف أنت تفعل هذا يا أخي؟ شلون؟ كيف تعقل؟ كيف يعقل؟ كيف ترضى أن تكون ملتزما في ظاهرك داعيا إلى الله وتطلب العلم، وبعد ذلك تأتي في قضية الأخلاق والتصرفات فتكون أخلاقك في غاية السوء؟ يعني كيف يسمى هذا التزاما؟ ومن أجل هذا يأخذ الآخذون علينا ويقول السفهاء من الناس هذا فلان الدين الملتزم كما أنتم تريدوننا أن نكون، انظر كيف يعامل زوجته، وهذه الزوجة أو الأولاد أو الأقارب إذا نقلوا شكواهم إلى من يحيطون بهم وتسربت الأخبار الدقيقة عن حال هذا الشخص في بيته، كيف يعامل أباه وأمه وإخوانه وجيرانه وأرحامه، ماذا يقول الناس؟ هذا هو الدين؟ هذول هم الناس الذين تريدون أن نصبح مثلهم؟ من السبب في إعطائهم الصورة المشوهة؟ نحن الذين لم نحسن التخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس قد لا يبعدون عندما يقولون يا أخي هذا الرجل صحيح أنه غير ملتزم بالدين في ظاهره، لكن يا أخي أخلاقه طيبة، تعامله ممتاز، يا أخي هذا أحسن من 60 واحد من هؤلاء الأشكال. لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأنهم فقدوا جانباً عظيماً من جوانب الإسلام في شخصياتنا، وهو جانب التعامل والسلوك والأخلاق. طبعاً يا إخواني أنا أتكلم بالجميع يعني، وأنا منكم، وعندما يعني أقول هذا الكلام فهو من باب التواصي بالحق والصبر. فإذاً وقضية الأخلاق والسلوك من الأشياء التي يتأثر بها الناس جداً، الناس يتأثرون بأخلاقك وسلوكك أحياناً أكثر مما يتأثرون بتصوراتك أو مظهرك. أحياناً ما عندهم موازين، يقولون لا إله إلا الله، ما هي هذه التصورات الممتازة، ما هي هذه الأفكار الجيدة، ما هذا السمت النبوي. قد لا يقولون هذا، لكنهم يقولون ما هذا التعامل الجيد، ما هذه الأخلاق العظيمة. يتأثرون بهذا الجانب أكثر مما يتأثرون بتلك الجوانب، مع أنها قد تكون أهم جانب الأخلاق، لكن الناس ما عندهم هذا التمييز، ما عندهم القدرة على أن يميزوا الأهميات والأولويات. فلذلك الذي يرونه منك التعامل هو الذي يحكمون به عليك. ولذلك ترى الآن أهل الباطل زينوا باطلهم بأسلوبهم الحسن من أمثال المنصرين والمبشرين بالنار، زينوه لبعض الناس حتى رأوه حقا. ونحن أو بعضنا بتعامله والخطأ في تقديم الأفكار الصحيحة للناس يرونه باطلاً مع أنه يقدم لهم الحق. ليش؟ ليه؟ لماذا يحصل هذا؟ للتعامل السيء والأسلوب الفظ والغليظ في عرض الإسلام عليهم، دعوتهم كأنك ترغمهم بالقوة، كأنك تغصبهم. قد يقدم الكلام من بعض العاملين الإسلام من موقع الأستاذية فيفرضه على الناس فرضاً، يقدم لهم بأسلوب جاف وغليظ، ولذلك لا يطيعونه ولا يتابعونه على أفكار دعوته. في أفكار دعوته هو الذي أساء إلى دعوته لأنه أساء عرضها. ورسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالأسلوب كما كان يهتم بالمضمون، كان يهتم بالجوهر، وأيضا يهتم بالقالب الذي تقدم فيه هذه الأفكار للناس. فقول له قولا لينا لينا، هذا أسلوب لعله يتذكر أو يخشى. وهذه المسألة الأخيرة هي التي تفقد القدوات، تنعدم القدوات بين الناس، لأن الناس لا يرون القدوة الصحيحة التي يقتدون بها، ويعتبرون أن هذا النوع من الدين كما يسمونه مرفوضا بسبب عدم قناعتهم بالشخصيات التي تعرض الحق. هذه مسألة مهمة، عدم قناعة الناس بالشخصيات التي تعرض عليهم الدعوة إلى الله، عدم قناعتهم بالشخصيات التي تعلمهم، هذا من أسباب رفض الحق. الجدية مفقودة في جوانب كثيرة أيضا، مثلا الجدية في طلب العلم. تجد بعض الشباب مثلا ما عنده طاقة على ما عنده نفس في القراءة، ولا عنده صبر في الجلوس في حلق الذكر والعلم، يعني لا يقرأ. ولو سألته مثلا، لو أن أحد من يدعوهم إلى الإسلام سأله ما هو الدليل على حرمة سماع الأغاني مثلا، قد لا يستطيع أن يأتي بدليل صحيح. لو أن امرأة سألته ما هو الدليل على وجوب ستر الوجه وتغطية الوجه، قد لا يؤدي هذا الدليل. ربما لو سئل ما حكم الدليل، ما هو الدليل في وجوب الصلاة الجماعة في المسجد، قد لا يستطيع أن يقدم الدليل. وقضية حفظ الأدلة يمكن تكون ناقصة جدا، فتراه يقول ورد في آية وجاء في حديث أو كما قال أو فيما معناه، ما في اهتمام بحفظ العلم والنصوص. وترى هؤلاء الأقوام يشتغلون بأشياء يملؤون بها فراغهم، لكنها لا تدر عليهم مردود جيد. مثلا يغرقون في سماع الأناشيد أو التمثيلات مثلا، هذه أشياء طيبة لا ننكر أن لها تأثيرا جيدا، لكن إني أروح أفتح سيارة واحد من الشباب فمثلا أستعرض الأشرطة الموجودة أجد أن كلها أشرطة أناشيد وأشرطة يعني حفلات وأشياء من هذا القبيل، ولا أجد شريطا واحدا مثلا في تفسير آيات أو فيه شرح متن فقهي، بل إنهم يحفظون الأبيات، أبيات هذه الأناشيد حفظا يفوق حفظ الآيات والأحاديث. لو قلت له أكمل هذه الآية أو أكمل هذا الحديث ربما لا يستطيع، لكن لو أعطيته أول النشيد سرده حتى النهاية يحصل. وأيضا مع أنهم يشغلون أنفسهم بهذا فإنهم يذهبون مع اللحن، فتجد أحدهم الذي يطلع من هذا النشيد أنه يطرب يطرب ويجلس يترنم وهو يسوق السيارة أو وهو جالس في البيت يترنم بالألحان وكذا. ولو أنك يعني أيقظته على معنى من المعاني لربما قال هذه أول مرة أفكر في هذا، مع أن بعض هذه الأشعار تحتوي على معاني جميلة ومعاني قوية معاني مهمة، لكنهم في إغراقهم في هذه القضايا لا يتذكرون حتى معاني الأشياء التي يرددونها. هل يفكرون مثلا في قول الشاعر إخوانكم لا شيء أغلى منهم، لا شيء يعدلهم من الأشياء، لا تتركوهم للضياع فريسة، ترك الشباب أساس كل الداء، وغيرها كثير؟ أم أنه يشغلهم اللحن عن التفكر في هذه الأشياء، وتشغلهم هذه الأشياء بعمومها عن طلب العلم يغرقون فيها؟ أنا لست ضد استفادة من هذه الأناشيد والجيد منها الذي كلماته طيبة وليس فيه مشابهة لألحان الفساق والأغاني الماجنة كما يحلو للبعض أن يفعل في تلحين من الأناشيد، لست ضد هذه الفكرة الاستفادة منها، وبالذات في من يترك الآن تدريجيا الأغاني فقد تكون بديلا، لكن ليس من المعقول أن رجلا قد درج في طريق الالتزام بالإسلام سنوات وهو لا يزال الوقت الأكبر من حياته في يقضيه في سماع هذه الأشياء، فقليلا من الجدية في الالتفات إلى العلم الشرعي إلى التعلم. والعلم أيها الإخوة سلاح المؤمن، وهؤلاء الآن العلماء الكبار نسأل الله أن يحفظهم كم أعمارهم الآن؟ أليسوا في الستينيات في الستين والسبعين والثمانين؟ فإذا ذهبوا إلى ربهم فمن يبقى ليعلم الأمة؟ لا تحتقر نفسك، لا تقول أنا لا أستطيع أن أفعل وكيف أصل إلى ذلك المستوى وأنا لي، لا، ما هو المطلوب أن تصل إلى ذلك المستوى؟ ليس المطلوب أن نكون كلنا من أمثال هذه أسماء المشايخ المعروفين، لكن يا أخي على الأقل بعض الدرجات في هذا السلم، وما لا يدرك كله لا يترك بعضه ولا جله طبعا، لكن أن نقول بعض الشباب قد يحتقر نفسه، قد يقول أنا ماذا أفعل حتى في باب الدعوة إلى الله، يقول أنا ليس صاحب سلطة في البيت ولا أنا الذي أصرف عليهم فيسمعون كلامي من باب الضغط المادي ولا أن سني كبيرة فيحترموني، فإذا ماذا أقدم؟ لا، لا تقل هذا، فإن في الأمثلة الواقعية ما يرد على هذه المزاعم، وقد وجد ولله الحمد من صغار هؤلاء سنا من أثر في أهله فالتزم إخوانه بالدين وتحجبت الأخت والأم يعني امتنعت عن خروج مع السائق بغير محرم، والأب كان لا يصلي صار يصلي، والأعمام والأخوال وبعضهم يؤثر في أهل الحي وفي جماعة المسجد. فإذا من كان داود عليه السلام قبل أن يقتل جالوت ماذا كان؟ كان ربما غير معروف، صغير السن في مقتبل العمر، فقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فإذا لا يحتقر الإنسان نفسه، وهذا مدخل شيطاني ليحطم به معنويات المؤمنين ويردهم عن الاشتغال بالدين والدعوة إليه. يقول ماذا أستطيع أن أفعل وأنا ذاكرتي ليست كذاكرة الشيخ الفلاني؟ كيف تريدني أطلب العلم؟ تطلب العلم يا أخي، تطلب العلم. الله عز وجل صحيح فضل بعضنا على بعض درجات ورفع بعضنا فوق بعض درجات في الذاكرة وفي الذكاء وفي المال وفي كل الأشياء وفي القوة الجسدية، لكن كل واحد يأخذ يعمل بحسب استطاعته. أنت تعمل حسب استطاعتك، وأنا أعمل حسب استطاعتي، والأخ يعمل بحسب استطاعته، تكاتفت الجهود وظهرت النتائج. ومن مظاهر عدم الجدية في الدين كذلك الإغراق في المزاح والضحك وتضيع الأوقات في النكهات أو القصص والطرائف، وهذه طبعا مشكلة كبيرة. وهذه نتيجة إيش؟ نتيجة عدم الإحساس بالمسؤولية. الواحد الذي لا يحس بالخطورة الوضع وأن الإسلام يحتاج إلى جهد وإلى عمل، فلذلك يضيع الوقت منه بسهولة لأنه لا يستشعر المسؤولية. وهذه استشعار المسؤولية تحتاج إلى وعي، وتحتاج إلى تفتيح ذهن، وتحتاج إلى تفكير في الواقع وتأمل واستغراق عميق في تصور مشاكل المسلمين وماذا يحتاج إليه الإسلام وما هو حجم التكليفات التي كلفنا بها. ولذلك لا نريد أن نكون يقال لنا والله هذا مسكين ما يعني ما عنده خلفية ولا عنده يعني عنده بلادة في ذهنه وهو سطحي في نظره إلى الأمور. ولذلك ينبغي أن يكون المسلم واعيا. ومن مظاهر عدم الجدية كذلك الحمد لله ومن مظاهر عدم الجدية كذلك أيها الإخوة واقع مجالسنا اليوم. ما هي الأشياء التي تثار اليوم في مجالسنا؟ يعني ما هي القضايا التي تطرح الآن إذا جلس مجموعة من الناس مع بعضهم؟ ما هي القضايا التي تناقش وتطرح في هذه المجالس؟ هل يتناقشون في مسألة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة في الفقه، أو يناقشون بعض أحوال المسلمين، أو يناقشون أوضاع إخوانهم المسلمين ويفكرون في حلول مشكلات المجتمع ويتداولون الخبرات فيما بينهم مثلا، أو القصص المفيدة التي يكون فيها تعليقات جيدة، أو مثلا حال الناس الآن من قطيعة الرحم مثل هذا، هل هذا الذي يناقش أو ما الذي يطرح في مجالسنا؟ وقد سمعت أن بعض الشباب جلسوا مرة من المرات إلى الساعة 2:30 ليلا تناقشون في أي شيء، من الشباب العزاب تناقشون كيف يكون الزواج وكيف يكون دخول الرجل بزوجته ليلة الزفاف، هم توهم طلبة صغار، يعني ما هذه التفاهة؟ وكيف نرضى أن تمضي أوقاتنا بهذه السهولة في هذه المواضيع العجيبة؟ ثم تضيع صلاة الفجر، طبعا هذه نتيجة طبيعية، تضيع صلاة الفجر. فنظرة تنقيحية إلى واقع المجالس، نخشى أن تكون هذه المجالس فيها من المحرمات أشياء كثيرة، وخصوصا أنها لو جلس خمسة أشخاص لو جلس هؤلاء لمدة ساعة كم ضاع من وقت المسلمين؟ كم ضاع من وقت المسلمين؟ ليه؟ لأنه كل واحد ساعة ضيع صار ضاع خمس ساعات من وقت المسلمين. خمس ساعات الصباح وخمس ساعات في الليل وخمس ساعات ومثلها يوميا، اضرب في 30 شهريا في 12 سنويا حتى تعرف كم يضيع من أوقات المسلمين اللي المفروض التي من المفروض أنها أن المسلمين يحتاجون إليها بشدة، والتي من المفروض أن تنفق يعني في سبيل الله. من مظاهر عدم الجدية كذلك يا إخواني تمييع مفهوم الأخوة الإسلامية وهو فريضة عظيمة. ما هي الأخوة صارت عند كثير من الناس؟ هي عبارة عن استئناسات وتروحات وتبادل الكلام والارتياحات التي لا معنى لها، وكثيراً ما تؤدي هذه الخلطة الزائدة إلى أضرار سلبية تدمر الأوساط الأخوية، ويتزين بعضهم لبعض ويثني بعضهم على بعض ويجتمعون على غير ذكر الله، وصارت الأخوة في الله مجرد شعارات ترفع لا حقائق يعمل بها. فهذا التفريغ لمضمون الأخوة في الله الذي نعاني منه اليوم في أوساط كثير من الشباب هو مظهر من مظاهر عدم الجدية. أنا ما أجلس الآن مع فلان لأنه يفيدني ولأنه أعلم مني ولأنه ينصحني، لا، أجلس مع فلان لأنني أرتاح إليه ويرتاح إليه، أجلس مع فلان لأن عندي توافق نفسي معه بس، هذا هو الذي يجمعني معه. هذه مشكلة واقعية الآن. لو جيت الآن تقول لفلان ليش تجلس مع أكثر واحد من الشباب، من الذي تجلس معه، من أقرب صديق لك، يقول فلان ليه، تقول يعني أنا ارتاح. فذهب ارتياحك بالفائدة العظيمة التي قد تأتي إليك عندما تبحث عن من هو أفضل منه وأعلم منه، لكن قضية استرسال مع الهوى. والتعامل بالعواطف لا بالعقل، ولذلك إذا نقحت الجمل التي ينطق بها أولئك ما تجد فيها، لا تكاد تجد فيها كلمة واحدة مفيدة، وإنما هي عبارة عن يعني استرسالات ويعني عواطف وكلام وشجون وأشياء تنطلق وتبث عبر الهواء مباشرة، يعني بغير ضبط وبغير تنقيح وبغير نظر في عواقبها وما مدى جديتها. كذلك من مظاهر عدم الجدية في الالتزام الإسلام التهاون بالسنن، لأن الناس يقولون نحن نطبق الفرائض، نحن ما علينا من السنن، هذه سنة يا أخي سنة، يعني لا ماني آثم، لست بآثم لو لم أقم بها. لكن أقول ألم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الرجل يوم القيامة يؤتى به فينظر في صلوات الفرائض التي قام بها، فإذا وجد فيها خلل فينظر إلى أي شيء، السنن والنوافل، فيرقع بها فيجبر بها ذلك النقص الذي حصل. وصيام لو واحد أنه مثلا صار عنده رفث وفسوق مثلا في صيامه أو جدال في حجه، ما الذي يعني يجبر هذا النقص الحاصل فيها؟ أليست السنن والنوافل من أنواع هذه العبادات التي تؤدى؟ أليست الفريضة أعلى عند الله عندما تكون مكتملة السنن من الفريضة التي تؤدى بمجرد الواجبات؟ تقول الله أنا ما أقول سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، رب اغفر لي مرة، ليش أقول ثلاث مرات؟ لماذا أحرك الأصبع؟ لماذا أضع اليدين على الصدر؟ لماذا؟ تذهب صارت. وكذلك قضية فروض الكفاية، لماذا أصلي الاستسقاء ولماذا أصلي كذا، هذه فروض كفاية، وفيه المسلمين الحمد لله هناك كثير منهم يقومون بهذه الأشياء، لماذا أنا أقوم بفروض الكفاية؟ خليها لغيري هو الذي يقوم بها. هذا التهاون الدال على الاستخفاف بهذه القضايا من مظاهر عدم الجدية في الالتزام بالإسلام. كذلك أيها الإخوة إيجاد الأعذار والحيل التي يجابه بها كثير من الناس من ينصح لهم ومن يعلمهم ويرشدهم، كأن همه هو عدم التطبيق، هو أن لا يرضخ للنصيحة بأي سبب، بأي شكل وبأي وسيلة، ونفعل مثل ما فعل بنو إسرائيل مع موسى. بنو إسرائيل الآن موسى عليه السلام يأتيهم بوحي من عند الله، وحي من عند الله، رسالة من عند الله، يأمرهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وحي نبي مكلف. بماذا استقبل بنو إسرائيل؟ كيف استقبلوا هذه الرسالة وهذا التكليف وهذا الأمر؟ كيف استقبلوا؟ المفروض أنهم يبادرون إلى التنفيذ، لكن استقبلوه بأن قالوا أتتخذنا هزوا، أنت الآن تستهزئ فينا، نذبح بقرة إيش؟ نذبح بقرة؟ عجيب، وحي من عند الله ونبي جاد في كلامه، استقبلونه باستهزاء كما يستقبل اليوم كثير من المسلمين الأشياء التي تنصحهم وتحثهم عليها وتبينها لهم. يقول لك هذا شيخ، هذا إيش تستهزئ بعقلي؟ هذا من الدين؟ أي دين؟ هذا الدين إسلام لا يأمر بهذا، وهذا ليس بالدين أصلا. ولا كما ذكر كثير منهم يعني في مجالس تسمع هذه الكلمات، يقول هذا ليس من الدين، وأنت طلعت دين جديد، كيف؟ من أين جئت بهذه الأشياء؟ أنتم الآن جالسين تعلمون الدين، وهذا الكلام يعني الكل الذي رأينا عليه أباءنا وأجدادنا غلط. إلى أن هذه أصلا حجة الكفار، إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثار مقتدون. سهل نغير إلى المحرمات ونقع فيها، لكن صعب نغير الواقع الذي يرضاه الله عز وجل. فلما جزم لهم موسى عليه السلام أنه غير مستهزئ بهم وأنه جاد، قال أعوذ بالله من الكلام هذا، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وفي إشارة يعني أنكم أنتم الجاهلون. هل فعلها؟ هل ذبحوا البقرة لما أكد عليهم هذا المفهوم هذا الأمر؟ ماذا قالوا؟ بين لنا ما هي، ما أعطيتنا أوصاف، والله أمرهم ببقرة، اذبحوا أي بقرة، لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم. وموسى عليه السلام يذهب إلى ربه يسأل ربه ويأتيه الجواب، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، لا صغيرة ولا كبيرة هرمة، إنها بقرة فتية فافعلوا ما تؤمرون. هذه أوصاف هذه البقرة، ذبحوها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. المهم أي شيء، بس المهم تأخير التنفيذ، أي حاجة، أي عذر، أي سؤال، أي استفسار، أي تأخير، المهم أن لا ننفذ. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ذبحوها. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، بقر كثير وما زالت هذه الأوصاف يعني غير كافية، وإن إن شاء الله لمهتدون. بعض المفسرين قالوا يعني أنهم استثنوا أخيرا، ولولا أنهم استثنوا بالمشيئة لكان حرموا من الخير كله، وبعضهم قالوا أن احتجاجهم هنا بالمشيئة مذموم، يعني مثل احتجاج الناس تقول يا أخي صلي صل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. طيب انتهت الأسئلة خلاص، وش يسألوا بعد كذا؟ قالوا الآن جئت بالحق، الآن يعني هذاك الكلام اللي راح كله إيش؟ باطل كان، الآن جئت بالحق. ومع ذلك مع هذا الاعتراف فذبحوها وما كادوا يفعلوا، يعني كادوا أن لا يفعلوا، وما يعني يا الله بالدف وبالغصيبة وبزهق النفس ذبحوها في النهاية وما كادوا يفعلون. وفرق أيها الإخوة بين من ينفذ أمر الله عن حب لله وطواعية نفس منه، وبين من ينفذ من وراء أنفه، كأنك تأخذ منه، يعني إذا نفذ هذا الذي تقول له كأنك تسلب منه ملكا عزيزا على نفسه. هذه المعاذير الأشياء التي يتعذر بها كثير من الناس، ما يدل على أنهم متلاعبين. أين الجدية؟ أين الجدية؟ لو كان عندهم جدية كان نفذوا لأول وهلة، ما جلسوا الآن يعتذرون بالمعاذير والكلام الفارغ. طيب كذلك من مظاهر عدم الجدية التساهل في إطلاق اللسان في أعراض إخوانك المسلمين.